إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الأيام والليالي على مشارف حلول شهر رمضان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور وفرض صيامه، بل جعل صيامه ركنا من الأركان التي يقوم عليها الإسلام. إننا وفي هذه الليلة التي لم يبقى على حلول هذا الشهر إلا ليلتين أو ثلاث، فعلى المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغه هذا الموسم العظيم إن كان سيبلغه، فإن هذه المواسم جعلها الله سبحانه وتعالى أزمانا لأن يراجع الإنسان نفسه، فإنه ربما تصيبه الغفلة، وربما يشغل في أمور الدنيا، وربما يسرف على نفسه بالذنوب والمخالفات، فجعل الله سبحانه وتعالى مثل هذه المواسم للتذكير، يتوب فيها العاصي ويتذكر فيها الغافل ويرجع فيها الشارد المبتعد. هذا الشهر الكريم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ليست في غيره، فأنزل فيه أعظم كتبه وهو القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم في هذا الشهر المبارك العظيم. وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقد كان نزول هذا الكتاب في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في 23 سنة إلى الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار جميعا فلا يفتح منها باب، وتسلسل فيه الشياطين وتصفد مردة الجن. فتأمل هذه الفضائل: أبواب الجنة كلها مفتحة، وأبواب النار كلها مغلقة، والشياطين مردة الجن مقيدون مسلسلون. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان في أول ليلة فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين مردة الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذه الأمور مما يحفز المسلم إلى فعل الخير، ومما ينشط عليه. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وهي ثمانية، فلم يغلق منها باب لتصعد أعمال العباد، وليكثر نزول الملائكة في هذا الشهر، وهكذا غلقت أبواب النار وهي سبعة، لها سبعة أبواب فلا يفتح منها باب، ويقيد المردة من الجن ويسلسلون حتى أنك تجد الشر الذي يكون في غير رمضان كثير منه في رمضان يذهب إلا من إنسان شقي، إلا من إنسان محروم مخذول قد كتب الله عليه الخذلان حتى يجترئ على معصية الله تعالى في شهر رمضان. وينادي مناد في أول ليلة من شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، أي يا من كنت تبغي الخير، ويا من كنت تريد الخير أقبل وتقدم وتعال، فهذا وقت الخير، وهذه أيام الخير، وهذه أيام الطاعات. ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الشر ابتعد وأقصر، وليس لك مجال ولا مكان في هذا الشهر العظيم. ولله عتقاء في هذا الشهر في كل ليلة من لياليه، يعتق الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه ومن عباده من نار جهنم. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الشهر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ومحوها. هذا ما في داعي لها، طفيها، لا ما في داعي. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبنحو حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، لماذا أمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم وهو لا يؤمن كل يوم حين يصعد المنبر؟ فلما نزل سألوه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أبعده الله وأسحقه، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله وأسحقه، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك أبوي عند الكبر ثم مات ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله وأسحقه، فقل آمين. فقلت آمين. أسحقه، أي جعله في مكان سحيق بعيد، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمن على دعاء جبريل، ومما دعا به جبريل: يا محمد، من مات أو من أدرك شهر رمضان ثم خرج شهر رمضان ولم يغفر له فمات أبعده الله أسحقه، أي جعله في مكان بعيد سحيق عن الخير وعن الرحمة وعن كل خير في هذه الحياة. فيا خيبته وخسارته من وفقه الله سبحانه وتعالى لإدراك هذا الشهر ثم مات ملطخا بالذنوب والسيئات، أو مات مواصلا عليها مستمرا فيها. دعا عليه جبريل أن الله تعالى يبعده ويسحقه، وأمن على هذه الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الموسم العظيم ليس موسما للسهرات والسمرات على مشاهدة الشاشات أو على بعض اللعبات أو على القيل والقال والكلام المحرم أو على الاشتغال بالشبكات والمراسلات، وربما يقضي نهار تلك الليالي بالنوم والتفريط في الصلاة وتأخيرها عن وقتها. هذا حال كثير من المسلمين، تراه في الليل ساهرا إما في مجالس القات والقيل والقال والتي قد يصحبها من المحرمات ما الله به عليم، ثم تراه يقضي النهار في نوم وفي ضياع للوقت، يصلي الناس الظهر وهو نائم، وربما بعضهم يصلي الناس العصر ولا يزال نائما وفي ضياع. أتدري أن جبريل دعا على من أدرك هذا الشهر ثم خرج وهو ما زال على ذنوبه، دعا أن الله يبعده؟ أترضى أن تكون مبعدا عن الخير وعن رحمة الله؟ هذا شهر يرفع الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده بما يقدمونه وما يفعلونه من الطاعات والقربات. فعلى هذا فالعبد ينبغي أن يحرص على ما ينفعه في هذا الشهر، وأن يتأدب بآداب في شهر رمضان، منها آداب واجبة لازمة ومنها آداب مستحبة. فمن أول تلك الآداب الواجبة أن يحافظ المسلم على الطاعات الواجبة. أوجب الله سبحانه وتعالى عليك واجبات يجب أن تقوم بها في أيام هذا الشهر ولياليه، ومن أعظم تلك الواجبات أن تؤدي الصلاة، وأن تكون صلاتك في المسجد مع جماعة المسلمين، فإن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين مما أوجبه الله سبحانه. ألم ترى أن الله عز وجل أمر بالصلاة في الجماعة في حال الحرب والقتال؟ قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي في الحرب والعدو أمامكم، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال العلماء: أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة حتى في شدة الخوف وحتى في مواجهة العدو، والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصلوا صلاة الجماعة، كيف بمن هو آمن في بيته يسمع النداء أو تراه في دكانه أو تراه في عمله ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب؟ جاء رجل أعمى كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، المدينة كثيرة السباع والهوام، فيها سباع، فيها وحوش، فيها هوام من هوام الأرض من العقارب والحيات والثعابين، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فانصرف الرجل ثم دعاه، فجاء فقال له: تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: أجب أجب. ولم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته وهو رجل أعمى ليس له قائل يقود إلى المسجد. قال العلماء: لأنه كان رجلا قويا وعنده جلد يتحمل المشي إلى المسجد ويستطيعه، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الصلاة. نبينا عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت أناس يصلون ولكنهم لا يصلون في جماعة، يصلون في بيوتهم ولا يقيمون الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريق تلك البيوت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. يحرق البيوت لأنهم لا يصلون في بيوت الله سبحانه وتعالى. ما بال كثير من المسلمين صار هاجرا لبيوت الله ولا يؤدي الصلاة مع المسلمين. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من تخلف عن المسجد إما أن يكون مريضا معذورا عذره الله عز وجل، وإما أن يعلم أنه من المنافقين، كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي أحد واحد يمسكه عن يمينه والآخر عن شماله حتى يقام بالصف. ولقد رأيتنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ما يتخلف عن الصلاة في بيوت الله إلا أحد رجلين، إما معذور ممن عذر الله سبحانه، وإما منافق علم نفاقه للناس. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر اتهمناه. فيجب على المسلم أن يحافظ على الواجبات في يوم صيامه. أيضا من الآداب الواجبة في هذا الشهر أن يجتنب الإنسان المحرمات، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أنك أذية الجار، وليكن عليك يوم صيامك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن أبي هريرة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالرفث، ولا يصخب، أي لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه فليقل إني امرؤ صائم. أي وليس من شأن الصائم الصياح، ليس من شأن الصائم السباب أو الشتم أو اللعن أو الكذب. بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب، بصره يقلبه في المحرمات، لسانه في الكلام المحرم، سمعه يستمع به المحرم، أفعاله يفعل الحرام. هذا أتعب نفسه بالجوع فقط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. إذا صمت أيها المسلم صم عن محارم الله، صم عن كل ما يخالف شرع الله سبحانه، إياك والكذب، إياك والسب واللعن والشتم والفجور، إياك والسماع الحرام أو النظر إلى الحرام. فيجب على المسلم في يوم صيامه أن يجتنب المحرمات وأن يبتعد عنها. وبعض المسلمين ربما تسور له نفسه أن يفطر في رمضان بغير عذر، ويخالف أمر ربه سبحانه بصيام هذا الشهر بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وربما قد رأيتم شبابا في غاية القوة يفطر في شهر رمضان، وهو يعيش بين المسلمين الصائمين وينتهك حرمة هذا الشهر بالإفطار. ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأناس معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، قال: فسألت من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعلقون بعراقيبهم يوم القيامة فتجعل عراقيبهم إلى الأعلى ورؤوسهم إلى الأسفل، وتسيل أشداقهم أفواههم دما جزاء ما ارتكبوه من الإفطار بغير عذر. هكذا أيضا مر عن الذين ينامون عن الصلاة في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل فقال: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق على ظهره وإذا آخر قائم عليه بصخرة عظيمة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه أي يشققه ويفتته فيتدهده الحجر يذهب الحجر فيتبعه فيأتي بذلك الحجر فلا يرجع إلى ذلك الذي اضطجع على قفاه إلا وقد صح رأسه كما كان فيفعل به ذلك مرة أخرى فلا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان الرجلان سبحان الله ما هذان الرجلان ما ذنب هذا الرجل ومن هذا الذي يرميه فقيل له هذا هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ينام والمسلمون يصلون في بيوت الله وهو نائم كم ممن يقطع الليل سهرا في القيل والقال يقضي النهار نوما عن الصلوات هذا هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فلا طاقة للعبد بمثل هذا العذاب ومثل هذه العقوبة التي هي جراء التساهل بالصلوات كثير من الشباب لا يبالي بأمر الدين كثير منهم كأنه لم يصر محاسبا معاقبا وربما تراه قد بلغ وجاوز البلوغ يتساهل في الصلوات يتساهل في ارتكاب المحرمات إلى متى؟ إلى متى أيها المسلم؟ أتدري أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الدين وهم شباب؟ أتدري أن عمرو ابن سلمة الجرمي أما قومه وهو ابن 7 سنين أتدري أن أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه أبي بكر وعمر قبل وهو يبلغ من العمر 18 سنة عتاب بن أسيد ولي إمارة مكة وهو في نحو 20 معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وحاكما ومفتيا ومعلما وهو في نحو 20 من عمره ماذا قدمت لهذا الدين يا ابن 20 ماذا قدمت لهذه الشريعة العظيمة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدموا أرواحهم قبل أوقاتهم وأموالهم في غزوة بدر كما في صحيح مسلم جاء معاذ ومعوذ بن عفراء إلى عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن يمشيان والسيوف تخط من ورائهما من قصرهما قال حتى تمنيت أني بين أضلاعهما فقال له يا عم في غزوة بدر شابان صغيران السيف أطول منهما قال يا عم أين أبو جهل انظر الهمة العالية شاب صغير يسأل عن أبي جهل رأس المشركين قال يا ابن أخي وما تريد بأبي جهل قال يا عم سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا إذا رأيت أبا جهل ألزمه حتى أموت أنا أو هو قال عبد الرحمن فعجبت منهما فبينما أكنا كذلك إذ لاح لي أبو جهل في الناس فقلت ذاك صاحبكما وهما لا يعرفانه. قال فانطلقا فوثبا عليه كالفهدين فضرباه بسيوفهما ثم رجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول يا رسول الله أنا قتلته. قال أرني سيفك وقال الآخر أرني سيفك فوجد في كلا السيفين دما فقال كلاكما قتله. فسقط أبو جهل وكمل قتله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شابان صغيران قتلا رأس المشركين وكبيرهم. كثير من شباب المسلمين يبلغ 15 يبلغ 20 وما زالت نفسه ضعيفة وهمته هابطة دانية، لا تراه يفكر إلا بلهوه ولعبه ومتاع الدنيا والضحك وضياع الأوقات. أيها المسلم كن على همة عالية في طاعة الله وفي طلب العلم وفي نصرة هذا الدين، كفى ضياعا، كفى تقليدا للكفار، كفى متابعة للمشركين. كم من الشباب لبس لباس الكفار وحلق حلاقة الكفار واستمع أفلام الكفار واستمع أغاني الكفار وسمر مع الكفار وأصبح مع الكفار في جواله أو في شبكاته أو في شاشاته. أين الهمة للمسلمين التي تنهض بهم عن هذا التدني؟ والله يرضى لنفسه أن يعيش شابا فارغا لا له ولا عليه؟ نحن الآن كما سمعتم أيها الناس في قدوم هذا الشهر العظيم ينبغي أن يجعله المسلم بداية انطلاقة لتنمية الإيمان في قلبه ولترسيخ الإيمان في قلبه، فيجعل هذا منطلقا له إلى الله سبحانه وتعالى ويعيش في همة عالية يقرأ القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص وهو شاب كان يقرأ القرآن كل ليلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تختم؟ قال كل ليلة، حتى نهاه عن ذلك وقال لا تفعل، اقرأ القرآن في كل شهر. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل 20 يوما. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل 10 أيام. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في كل 7 أيام ولا تزد عليه. شباب عمروا أوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكما سمعت من آداب الصيام أولا أن يحرص الإنسان على الواجبات التي أوجبها الله عليه في يوم وليلة، ومن أعظمها وأهمها إقامة الصلاة مع جماعة المسلمين. ثانيا يجب عليه أن يجتنب المحرمات والمخالفات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا من آداب الصيام المستحبة شرع للمسلم السحور والإفطار والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأما السحور فإنه بركة كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهو فارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. أهل الكتاب من اليهود والنصارى يصومون، أي في دينهم وشرائعهم التي كانت قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد نسخت. فكانوا يصومون ولكن لم يكونوا يتسحرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. أي الفارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، بركة في سنن النسائي عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وجاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا أو إن السحور بركة فلا تتركوه، ولو لم يجد أحدكم إلا أن يجرع جرعة من ماء لأجل بركة السحور، فقد جعل الله تعالى فيه بركة. والسنة في السحور أن يؤخر إلى قبل الفجر، كما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال له قائل: كم كان بينهما، كم كان بين السحور والصلاة الفجر؟ قال: قدر 50 آية، قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، وربما 50 الآية يقرأ الإنسان في ربع ساعة أو في ثلث ساعة، وربما أقل من ذلك. وبين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين صلاة الفجر قدر 50 آية. وقال سهل بن سعد كما في صحيح البخاري قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي عجلة أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أستعجل بعد السحور حتى أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحور فيه بركة وفيه فائدة عظيمة ومنفعة، وفيه عمل بالسنة، وفيه مخالفة لليهود والنصارى، والسنة في أن يؤخر إلى ما قبل الفجر، فإنه أعون للصائم على الصيام، يصبح في يومه وما زال شبعان ولا يرهق في يوم صيامه، وأيضا هو أعون له في أداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإنه إذا تسحر في منتصف الليل ربما نام وضيع الصلاة، ولكنه لو أخر السحور إلى قبل صلاة الفجر يكون عونا له على أداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. أيضا مما يشرع في الفطور مخالفة اليهود، اليهود كانوا إذا صاموا لا يفطرون حتى يظهر بعض النجوم، ووافقهم في ذلك الروافض، فالرافضة لا يفطرون حتى يرون النجوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم، وقال كما في الصحيحين عن سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال كما في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين قائما ما عجل الناس الإفطار، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. والمراد بالتعجيل أي عند غروب الشمس، وأول ما تسقط الشمس يشرع للإنسان أن يفطر. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا فلان، لما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاقدح لنا، أي اخلط السويق بالماء. قال: يا رسول الله لو أمسيت، أي لو تأخرت. قال: انزل فاقدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاقدح لنا. فنزل فقدح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار بيده جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم. فأول ما تغرب الشمس يشرع للمسلم أن يعجل بالإفطار، ولا يتشبب اليهود في تأخيرهم الإفطار حتى يظهر بعض النجوم وحتى يأتي بعض الظلام، فالعبرة ليست بإقبال الظلام ولكن العبرة بغروب الشمس. أيضا من آداب المسلم في يوم صيامه أن يكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، من الصدقة، من الاستغفار، يبذل الخير ما يستطيع. أبواب الخير مفتوحة في هذا الشهر العظيم، شهر نزل فيه كتاب الله سبحانه، فحق للعبد أن يكثر من قراءة كلام الله ومن قراءة القرآن الذي أنزل في هذا الشهر العظيم، يكثر من طلب المغفرة من الله تعالى، فإن للصائم دعوة مستجابة، الصائم إذا دعا يستجيب الله تعالى دعاءه، يكثر كذلك من الصدقة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو بالشيء اليسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة أي شق منها، نصف منها، جعلها بينك وبين النار وقاية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من تصدق بما يعادل تمرة. كم الذي يعادل تمرة اليوم؟ ربما 10 ريالات بالعملة اليمنية. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، أهم شيء أن يكون الكسب طيبا والنفس طيبة فيه، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أي فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. ما يعادل تمرة تأتي يوم القيامة كالجبل أو أعظم من الجبل. قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس الشاه هو الحافر التي تطع عليه الشاه، العظام التي ليس فيها لحم، فينبغي أن يحرص الإنسان على أبواب الخير من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله وقراءة للقرآن. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، فكان حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أشد إسراعا في الخير وأجود في الخير من الريح المرسلة. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. إذن موسم عظيم على العبد أن يغتنمه، فيه ليلة القدر التي هي خير ليلة من أي من ليالي السنة، خير من 1000 شهر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها خير من 1000 شهر. 1000 شهر عمر إنسان معمر طويل العمر، أكثر من 80 سنة 1000 الشهر، وهذه الليلة الواحدة خير من 1000 شهر. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم 10 الأولى من رمضان يلتمس ليلة القدر، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك، الذي تطلب ليلة القدر ما زال أمامك، فاعتكف 10 الوسطى من شهر رمضان، فأتي فقيل له: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأواخر يلتمس ليلة القدر، ثم أعلمه الله تعالى أن ليلة القدر في 10 الأواخر وأنها في الوتر من 10 الأواخر. الشاهد من انظر هذه الهمة العظيمة، الهمة العالية من نبينا عليه الصلاة والسلام، يعتكف 10 الأول ثم يعتكف 10 الأوسط ثم يعتكف 10 الأواخر، كل ذلك يلتمس ليلة القدر متى يصل إليها، متى يدركها، متى يكون فيها قائما ذاكرا داعيا مستغفرا، فإنها خير من 1000 شهر. ليلة القدر سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها وعظيم شأنها ومنزلتها عند الله عز وجل، وسميت بهذا الاسم أيضا لأنه يقدر فيها جميع ما يكون في السنة، فكل ما يكون في السنة الآتية يقدره الله تعالى في ليلة القدر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، كل أمر قدره الله يفرق ويقدر ويقضى في تلك الليلة العظيمة، ليلة تنزل فيها ملائكة الله عز وجل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والملائكة متواجدون في الأرض بكثرة، وإلا الملائكة ينزلون في كل يوم إلى الأرض، ولكن في ليلة القدر يكونون كثيرين في هذه الأرض. تنزل الملائكة والروح، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا موسم عظيم، أيام فاضلة، وليال عظيمة مباركة على العبد أن يستغل أوقاته فيها، على العبد أن يهيئ نفسه فيها قبل إتيان رمضان. سمعت في الحديث الذي ذكرناه في أول هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل، وكان دعاء جبريل أن من أدرك رمضان ثم خرج رمضان ولم يغفر له فمات فأبعده الله أسحقه. أترضى أيها المسلم أن تكون مبعدا في مكان سحيق يخرج الناس بالخيرات والمبرات والدرجات والثواب والمكرمات عند الله سبحانه وتعالى، وتخرج أنت من هذا الشهر كما دخلت؟ هنيئا لمن وطن نفسه وعزم وجاهد نفسه في هذا الشهر العظيم على طاعة الله، فوالله إنها تعتبر كرامة أن يعيش الإنسان إلى شهر رمضان وأن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، وخيبة وخسران وندامة أن يخرج هذا الشهر والإنسان كما دخل، كما دخل عليه شهر رمضان خرج. كثير من الناس ما يزيد هذا الصيام تقوى، ولا يزيده إيمانا، ولا يزيده صلاحا واستقامة. الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لأجل أن يكتسب الإنسان تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعل هذا الصيام يجعلكم من المتقين لله سبحانه وتعالى، لعل هذا الصيام يصلح أحوالكم، فيتذكر الإنسان حالة الفقير وحالة المسكين حين يجوع فيشعر به ويتقي الله فيه، تنكسر شهوة الإنسان، تضعف نفسه في يوم صيامه، يخشع قلبه، فبذلك يكون هذا الصيام مفتاحا عظيما لإدراك تقوى الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يدركها. فيا أيها الناس نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالحرص على الخيرات، ولا سيما ما نحن قادمون عليه من هذا الشهر العظيم، وما تدري هل تعيش إلى هذا الشهر، ما تدري هل تدركه أو لا، وإذا أدركته ما تدري هل تدرك الذي يليه. فكم من إخوة صاموا معنا وقاموا معنا في العام الماضي، بل ربما كانوا من السباقين إلى الخيرات وانتقلوا بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وما مع الإنسان إلا عمله الذي قدمه، إن قدم خيرا جازاه الله سبحانه وتعالى بالخير، وإن قدم غير ذلك جازاه الله تعالى من جنس عمله إن أراد ذلك سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتقين له في كل زمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.